دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأيدهم بالنصر والتمكين، وأخذ الكفر والكافرين وأذلهم بسلطان المسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم وطيبتم وطاب مجلسكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في الدنيا في ظل النصر والتمكين، وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة، الكفار والصليبيون والملاحدة والمشركون واليهود الحاقدون، كل هؤلاء لا يشكلون خطرا على الإسلام وأهله عندما يكون المسلمون يدا واحدة وصفهم نقيا صافيا واثقين بقوة ربهم العلي القدير، فهو القائل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولكن تتجسد المصيبة ويحدق الخطر ببلاد الإسلام عندما يكون أعداؤه داخل صفوفه أو ممن يتلبسون لبوسه فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أو مضرة المسلمين. فترى أعداء الإسلام الداخليين هؤلاء يعاونون الصليبية والتتارية وكل عدو خارجي ويكونون عيونا له، وهم موجودون قديما منذ بداية عهد الإسلام، فمن المنافقين إلى اليهود إلى الفرق الباطنية إلى العملاء والخوانة في أيامنا هذه. وكلامنا اليوم عن أحد أنواع عداء الإسلام الداخلي، وهو الأكثر خطرا على المسلمين. ونحن على موعد مع عظيم إسلامي وقائد بطل قضى على ذلك الخطر الداخلي، إلا أننا لن نتحدث عن شخصه، فقد ذكرناه في لقاء سابق. إنه ملبي صرخات الحرائر، والذي يذكر اسمه في صيحة كل مظلومة تعيش العذابات في ظل الحكم الجبري. إنه الخليفة المثمن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد العباسي. أيها الإخوة الأحبة، كنا قد ذكرنا في أحداث فتح عمورية أن فتنة عظيمة سبقت ذلك الفتح الكبير، وكانت تنتشر تلك الفتنة في شرق العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، وموقد نار تلك الفتنة بابك الخرمي هو قائد لتلك الطائفة الباطنية التي يقال لها الخرمدينية، أي أنهم يدينون بما يريدون ويشتهون، وهو لفظ فارسي هذا معناه، ولقبت هذه الطائفة بهذا الاسم لإباحتهم المحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذات المحارم وفعل ما يتلذذون به، وكانوا يتأولون في الصوم والصلاة والعبادات حتى يخرجوا أنفسهم من الالتزام بالعبادة، فيقولون أنه لا صوم ولا صلاة ولا حج، وإن تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه، والصلاة هي الدعاء للإمام، والحج هو القصد إليه. وكانوا يتأولون من القرآن قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فيبيحون بتأويل هذه الآية كل شيء، وهم يشابهون بذلك طائفة المزدكية الفارسية التي ظهرت قبل الإسلام وحاربها كسرى أنوشروان مع أنه من المجوس. هذه الطائفة التي اشتهرت بالخرمية ظهرت في عهد المأمون العباسي، وذلك سنة 1200، واستمرت ثورته إلى عهد المعتصم حيث هزم في شهر رمضان سنة 21 و200، فاستمرت ثورته 20 عاما. ثار بابك الخرمي في شمال فارس مصدر الفتن والقلاقل والعداء الداخلي للإسلام التي شهد تاريخ الإسلام منها كيدا عظيما على المسلمين، التي ظهر منها الصفويون وكثير وعشرات من الفرق الباطنية يظهر الإسلام ويبطن العداء للإسلام وأهله. إيران التي هي عين أمريكا التي لا تغمض على المنطقة، وهي شرطي هذه المنطقة. فإذا علمت كل ذلك عن إيران علمت أن كل من يقف في صفها أو يكون من جنودها أو يتحالف معها أو يبيع ويشتري منها باسم الصفقات التجارية، كل أولئك هم في صف إيران حقيقة، وهم عملاء، وهم من أعداء الإسلام. فإذا رأيت أخي الحبيب مسؤولي تركيا الذين يدعون أنهم رمز الإسلام، إذا رأيتهم يتبادلون الصفقات التجارية مع مسؤولي إيران، فاعلم أنهم في صفهم وأنهم في صف العداء والإيذاء للإسلام وأهل الإسلام. وإياك ثم إياك أن تغتر بأنهم رمز الإسلام أو أنهم العثمانيون الجدد كما يسميهم بعضهم. وللأسف الكثير من الناس مغرر بهم وينخدعون بمثل تلك الشعارات البراقة أو بمثل تسليط الإعلام وتسليط أضواء الإعلام على أولئك المسؤولين الذين يدعون أنهم العثمانيون الجدد. والناس ينخدعون كذلك بالمملكة العربية السعودية، أرض الحجاز وأرض الحرمين، التي هي تمثل أو أريد لها أن تمثل الإسلام. هذه أرض السعودية، هذه أرض الجزيرة العربية التي هي جزء من بلاد الإسلام، بل هي مركز ومنطلق الدعوة والحكم بالإسلام. هذه الأرض الطاهرة يحكمها حكام أنجاس، عملاء يتعاملون ويخدعون المسلمين ويضعون أيديهم بأيدي إيران. هذه إيران زعيمة الفرق الباطنية التي تكن العداء للإسلام وأهل الإسلام. إذا علمت كل ذلك أخي الحبيب عرفت أنك في مستنقع من العداء الداخلي للإسلام. هؤلاء ما هم إلا عملاء لسيدتهم أمريكا، ويجب على المسلمين أن يتخذوا موقفا واضحا ضد حكام العرب العملاء هؤلاء. ونعود لموضوعنا أيها الإخوة الأحبة، حيث ثار بابك الخرمي في شمال فارس في مدينة تعرف بالبذ قرب أذربيجان، وقد ورث زعيم الخرمية في تلك البلاد بوصية منه، حيث رأى فيه فهما وخبثا فأوصى أصحابه باتباعه، وزعم لهم أن روحه ستخرج منه لتحل في بابك. ثم تزوج بابك من امرأته وتزعم الخرمية، وفي سنة 1200 هجرية بدأ في العبث والفساد، وأراد أن يقيم ملة المجوس. ومع هذا فقد كان بطلا شجاعا جبارا عنيدا. وبدأ الخليفة العباسي المأمون يرسل الجيوش لحربه ولكنه يهزمها، وكلما أرسل قائدا هزم أو قتل أو أسر، وذلك لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة وشدة تأثيره في قلوب الجماهير الذين كانوا معه، وأدى ذلك إلى دخول جماعات كثيرة من أهل الجبال من همذان وأصبهان. فتقوى بهذه الجموع وعظم خطره وزاد عبثه وفساده، ومات المأمون وفتنة الخرمية في أوج تأججها. وكتب في وصيته لأخيه المعتصم يقول: والخرمية فأغذهم ذا حرمة وصرامة وجلد، وأكنفه بالأموال والجنود، فإن طالت مدتهم فتجرد لهم في من معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيها راجيا ثواب الله عليه. وتولى المعتصم الخلافة وبذل جهده في كسر شوكة بابك خشية أن يمتد شره في بقية بلاد فارس، واختار لحربه قائدا تركيا من كبار قواده هو حيدر بن كاوس الأشرسمي المعروف بالأفشين، وسير أمامه قائدا آخر أمره أن يبني الحصون التي خربها بابك فيما بين أردبيل وبرزند، وكلها في أذربيجان، فبناها وجعل فيها الرجال لحفظ الطريق، كما أنه التقى بسرية لبابك فقاتلها وهزمها فقتل عددا منهم وأسر آخرين، وسيرهم إلى المعتصم في بغداد فارتفعت معنويات المسلمين. وهذا تماما ما كنا نعيشه في أول هذه الثورة المباركة، عندما كانت معنوياتنا مرتفعة جدا، بل إنها في عالي السماء لا تهبط ولا تطأطئ رأسها أبدا، عندما كنا نثخن في أعداء الله تبارك وتعالى، وعندما كنا نثخن في تلك الفرقة الباطنية النصيرية العلوية، كانت ترتفع معنوياتنا لما كنا يدا واحدة، بل كنا نقف أمام الدبابات بصدور عارية ولا نخاف إلا من الله العلي القدير. كانت ترتفع معنوياتنا جدا عندما نقاتل أعداء الله ونبتغي الثواب من الله. ارتفعت معنوياتنا عندما نهضنا وقمنا في وجه ذلك الظالم النصيري الذي لا يقل سوءا وإجراما عن بابك الخرمي، بل إنه يباري بابك الخرمي ويتحداه في عظم إجرامه وسوءه وحقده على الإسلام والمسلمين. كيف لا وهو يمثل فرقة باطنية حاربت الإسلام والمسلمين وناصرت النصارى الحاقدين ووقفت مع التتار المفسدين، كما اشتهرت بالإلحاد في الله تبارك وتعالى وتحريف كلام الله وكلام رسول الله عن مواضعه. هؤلاء الباطنية المارقة كان من أعظم أعيادهم عندما استولى النصارى على ثغور المسلمين، وكان من أعظم المصائب عندهم هو انتصار المسلمين على التتار.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
هؤلاء الباطنية هم الذين تعاونوا مع الكفار لتسهيل استيلائهم على القدس الشريف واستولوا عليه، وليس هذا فقط، بل إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين، فتارة يسمون الباطنية، وتارة يسمون القرامطة، وتارة يسمون الملاحدة، وهم كلهم في عداد تلك الفرق الباطنية التي تحدثنا عنها. هذه الفرقة الخبيثة التي سمت نفسها في العصر الحاضر بالعلويين، وفي فترة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام وقفت هذه الفرقة مع النصارى الغزاة الحاقدين، وما خرج الاستعمار الفرنسي حتى مكنهم من سوريا، وعندما تقلدوا أمور البلاد انتقموا من أهل السنة انتقاما تشيب منه الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة التعذيب وزهق النفوس واغتصاب العفائف الحرائر من نساء أهل الشام والزج بهم وبالرجال في السجون، ولا يزال هؤلاء الحاقدون يتقلدون أمر عاصمة بلاد الشام حتى الآن. بالرغم من وجود الكثير من الحركات الجهادية والعسكرية والجماعات المجاهدة، وبالرغم من وجود ثورة هزت عروش أوروبا وهددت روما وزلزلت كيان أوباما في البيت الأبيض، والسبب في ذلك يرجع إلى عداء داخلي من نوع آخر، إنه العمالة والخيانة، وهذا ما سنتحدث عنه في لقاء قادم إن شاء الله. ولنبقى الآن مع جيش المسلمين، حيث وصل جيش الخلافة بقيادة الأفشين وعسكر في برزند، وبدأت الحرب بين الجانبين، وبدأ الأفشين يحقق الانتصارات على الخرمية، واستمرت الحروب مدة طويلة حتى إذا كان شهر رمضان من سنة 21 و200، سار الأفشين من مكانه عازما على فتح البذ وهو مقر بابك، ورتب أموره ترتيبا دقيقا، ووزع جنده، واستعرت لظى الحرب بين الفريقين واستبسلا كلاهما، لكن الله نصر جند الخلافة فانهزم بابك واقتحم المسلمون مدينته، فأراد الهرب إلا أن الأفشين سد عليه المسالك وأوقف جنده عليها، فاستطاع القبض عليه مع نفر من أهله وعاد بهم إلى سامراء، فكان يوم دخولهم يوما مشهودا، فرح المسلمون فيه فرحا عظيما بعد أن أخزى الله بابك وهزم أعوانه. وفي سمراء عاصمة الخلافة آنذاك قتل بابك وصلب ليراه الناس فيفرحوا بهذا النصر العظيم في شهر رمضان. وأسأل الله أن ينعم علينا في شهر رمضان الكريم بالنصر على بشار النصيري، وعلى حاكم إيران الرافضي، وعلى حسن نصر اللات الاثنى عشري، كما أنعم على المسلمين وأفرحهم بالنصر على بابك الخرمي. وأوجه الشبه بين الخرمية والنصيرية أو بين بابك الخرمي وبين بشار النصيري كثيرة جدا، فكما أن الفتنة الكبيرة العظيمة التي مرت بالمسلمين ومرت على المسلمين في ذلك الوقت استنفذت الكثير من قوى الدولة ومن رجالها وأموالها، أيضا نحن الآن نعيش في مثل تلك الأحداث التي قتل فيها عدد من قواد المسلمين، أما عامة المسلمين فقد قتل منهم خلالها 255,500 إنسان، أي ربع مليون مسلم. أما الأسرى فقد استنقذ من أسرى الخرمية 7,600 إنسان مسلم، ووجدوا عند الخرمية أو عند بابك عددا كبيرا من النساء والصبيان، ذكروا أن بابك قد أخذهم وأنهم أحرار وبعضهم عرب، فجعلهم الأفشين في مكان متسع وأمرهم بالكتابة لأوليائهم، فكل من عرف امرأة أو صبيا أو جارية وشهد له أخذه وشهد له أخذه، وعاد كثير منهم إلى أهلهم. أما الخسائر المادية فيكفي أن نعرف أن المعتصم قد بعث لجيشه في مرة واحدة فقط 30,000 درهم، أي 30,000,000 درهم، أي ما يزيد عن 180,000,000 دولار، وقد تكرر ذلك مرارا. ومهما تكون الخسائر فلا شك أن النتائج عظيمة جدا، ولقد أكرم الخليفة قائده الأفشين بعد هذا النصر العظيم وكتب له بولاية السند. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بخليفة يوحد جهود المسلمين ويوحد قوى المسلمين، وأن يكرمنا بانتصارات تفرح قلوب المؤمنين، تكون هذه الانتصارات على أيدي قادة لطالما انتظرنا منهم التحرك لنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، عجل بالنصر والتمكين يا رب العالمين. إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.